السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع النظم البين في الفقه المتعين. وصلنا إلى قول الناظم بعد كلامه عن شروط صحة البيع: ويحرم الربا وبيع الغرر وأخذ مال دون حق قدر. ويحرم الربا وبيع الغرر وأخذ مال دون حق قدر. ويحرم الربا وبيع الغرر وأخذ مال دون حق قدر. طيب، هذا الدرس عن أصول التحريم في المعاملات. لابد أن نعلم أولا قاعدة مهمة جدا تتعلق بالمعاملات، وهي إيش؟ الأصل في المعاملات الإباحة. الإباحة، إذن الأصل في المعاملات هو الإباحة وليس التحريم. الأصل في المعاملات هو إيش؟ الإباحة وليس التحريم. بناء على هذا الأصل، لو سألك سائل، أو بلاش نقول لو سألك سائل لأنه الفتوى هذه تحتاج إلى شروط، لكن بناء على أن الأصل في المعاملات الإباحة، نقول مثلا: ما حكم بيع الأسهم في الشركات التي لا تتضمن حراما؟ نقول الأصل الإباحة. حكم التورق بشكله الفقهي لا بشكله المصرفي، الأصل في الأشياء الإباحة. حكم المرابحة إذا لم تتضمن ربا ولا محاذير، فالأصل الإباحة. طيب، هناك عقود، صور من العقود لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل مجرد عدم وجود هذه الصفة، يعني بيوع استحدثها الناس اليوم، هناك بيوع استحدثها الناس اليوم، هل الأصل أن نقول لا ما تجوز بدعة؟ نقول لا، الأصل إيش؟ الإباحة. ما الدليل على هذا الأصل؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. خلاص، كلمة البيع هذه معرفة بأل تفيد العموم، فتعم جميع أنواع البيوع إلا ما نهى الشرع عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، إذن أي بيع من البيوع، أي عقد، عقود، هذا عام يشمل جميع العقود إلا ما ورد الشرع بتحريمه. أي بيع من البيوع، أي عقد من العقود لم يأتي فيه منع من الشرع تتحقق فيه الشروط الشرعية، فالأصل جوازه حتى لو كان هذا البيع إيش؟ بيع جديد وصورة جديدة من صور البيع لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ طيب، بسم الله. إذن هذا أصل مهم لا بد أن نعلمه قبل أن نعرف أصول التحريم في المعاملات. الأصل في المعاملات إيش؟ الإباحة. بخلاف التعبد فالأصل فيه الحظر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، التحريم في المعاملات يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الربا، والربا هذا له تطبيقات كثيرة، والربا إجمالا على نوعين: ربا البيع أو ربا البيوع، والنوع الثاني ربا الديون أو ربا القروض. ربا البيوع هذا خاص بأصناف معينة، يعني من أمثلته وتطبيقاته المعاصرة مثلا ربا البيوع مبادلة 100 ريال ب50، أو نقول مثلا 100 ريال نقول 20 دولار، طيب مع بدون تقابض، بدون تقابض، لأنه لما تبادل نقد بنقد لابد من التقابض في مجلس العقد. ما في مشكلة 100 ريال ب20 دولار أكثر أقل لا يضر، لكن لابد أن يحصل القابض في مجلس العقد، وإلا وقعنا في ربا البيوع، وإلا وقعنا في ربا البيوع. اللي يبغى يتوسع في المعاملات فيه دروس أخرى خاصة بالمعاملات، لكن نحن وضعنا الأشياء الإجمالية. ربا الديون مثاله إيش؟ مثاله القرض بشرط الزيادة. وش قرض بشرط زيادة؟ مثلا تفتح حساب في البنك، انت لما تفتح حساب انت قاعد تقرض البنك، انتبهوا لهذا. فلما تفتح حساب يقولك ترى انا اعطيك زيادة، نقول لا يجوز، الفوائد البنكية لا تجوز، تمام. بطاقة ائتمان اذا تأخرت في السداد يحسبون عليك غرامة تأخير، لا يجوز، حتى لو تقول انا والله ما راح اتأخر ان شاء الله، لا يجوز. بطاقة ائتمان فيها غرامات تأخير، لا يجوز. أي غرامات تأخير على الديون، هذه من ربا الديون، لا تجوز. واضح يا شباب؟ طيب هذا بالنسبة شرط جزائي يتضمن إيش؟ شرط جزائي يتضمن الزيادة في الدين عند التأخر، لا يجوز، من ربا الديون. واضح؟ أقرضك 10 ريال بشرط ترجعها بالزيادة، هذا من ربا الديون. إذا تأخرت في سداد الأقساط، السيارة بالأقساط، إذا تأخرت في سداد الأقساط تتضاعف أو تزيد عليك، لا يجوز، من ربا الديون. واضح؟ إذن هذا النوع الأول أو الأصل الأول من أصول التحريم في المعاملات وهو الربا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الثاني من أصول التحريم بيع الغرر. ما هو الغرر؟ الغرر هو مجهول العاقبة، شيء ما يدرى في المستقبل يحصل ولا ما يحصل. طيب بيع الغرر يدخل فيه مثلا بيع المجهول، بيع ما لا يقدر على تسليمه، يدخل فيه التأمين عند كثير من العلماء، التأمين التجاري، التأمين التجاري عند أكثر العلماء المعاصرين إذا لم يكن للضرورة ونحوها. يدخل فيه مثلا يقول لك روح إيش، خذ 10 ريال وفي عندك قدامك مجموعة بضائع، ارمي الكورة، إذا وقعت الكورة على واحد من هذه البضائع خلاص هو لك. مسابقات القمار ونحوها، بيع الحصى، ارمي الحصى إذا وقعت على دب ولا لعبة فهي لك، لا يصح. مجهول، شيء ما يعرف ما هو، لا يصح. تدفع فلوس، أيضا يدخل في بطاقات التخفيض، بطاقات التخفيض إذا كان تدفع فيها فلوس، تمام، تدفع فلوس عشان تحصل على هذا التخفيض، لأننا ما ندري كم راح تحصل، هل سوف تشتري كثير قليل كمية التخفيض اللي تحصل عليها. فبطاقة التخفيض إذا كانت بمال، إذا كانت مقابل مال تدفع فلوس أو تلتزم بشراء أشياء معينة، هذه كلها صور من المعاملات الداخلة في بيع الغرر. طيب يا أخي أنا راضي، كونك راضي هذا لا يجيز البيع المحرم. البيع المحرم بسبب الغرر أو بسبب الربا أو حتى بسبب أكل المال بالباطل لا يجوز بمجرد التراضي. والله أنت راضي تبغى تعطيهم هدية، أعطيهم هدية. أما تقول أنا أشتري شيء مجهول وأنا راضي فهذا لا يجوز. واضح؟ طيب إذن الثاني بيع الغرر وهو مجهول العاقبة، وله صور بالمناسبة، قد يكون مثلا تعليق العقد على مستقبل يدخل في الغرر. بعتك هذا ب50 ريال حالة أو 100 ريال مؤجلة، بيع غرر أيضا. طيب الثالث من أصول المعاملات المحرمة أخذ المال دون حق قدر، يعني حق معلوم، ما يجوز أن تأخذ مال المسلم دون حق، لأن القاعدة نحن قلنا فيما سبق القاعدة تقول الأصل في المعاملات الحل، صح ولا لا؟ طيب خذ هذه القاعدة الثانية، الأصل في مال المعصوم أو المسلم والذمي ونحو ذلك، معصوم يعني مسلم أو ذمي أو معاهد، الأصل في مال المعصوم التحريم، فلا يجوز أن تأكل مال المسلم إلا بحق، أو مال المعصوم سواء مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستمر لا يجوز أن تأكله إلا بحق، الأصل فيه التحريم. مثال أخذ المال بغير حق، الغش في المعاملات. طيب تضحك على واحد تقول خذ هذه بضاعة زينة ومدري إيش وكذا، ولا تعطيه البضاعة نفس الصفة، فأنت أكلت المال بالباطل. أيضا من صور ذلك أن تبيع للإنسان الشيء الذي ليس فيه نفع أصلا، لكن تسوي لك دعايات توهم الناس أن هذا الشيء يفيدهم وهو لا يفيدهم ولا نفع فيه، هذا من أكل المال بالباطل. كذلك أن تأخذ من الإنسان عوض مالي تمام على شيء لا مالية فيه، فهذا من أخذ المال بالباطل. ويدخل فيه أيضا الغصب والسرقة والغش ونحو ذلك من صور أخذ المال بالباطل. إذن هذا ما يتعلق بأصول التحريم في المعاملات. والمسلم عندنا قاعدة تقول، ستأتي معنا، خليها إذا جاءت إن شاء الله، الإنسان لابد أن يتعرف على حكم الشيء قبل أن يدخل فيه. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. بالمناسبة هذا أصول التحريم هذه يحتاجها أكثر الناس، الإنسان اللي والله عنده شغل تجاري وبيع وشراء لا، لازم يتعلم أكثر في أحكام المعاملات. عندنا مثلا دروس المعاملات من التأهيل الفقهي، عندنا دروس شرح نظم الأساس في المعاملات وغير ذلك، يمكن يتوسع فيه كثير من الدروس والكتب المؤلفة في أبواب المعاملات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.